في الكنيسة. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. ايه موضوع يوم الخمسين ده؟ هو احنا عارفين ان السيد المسيح اتطلب في يوم عيد الفصح، وقام في عيد مين بقى؟ يقول يعني نجهز له جايزة اهو، برافو. وقام في عيد البقورة، والروح القدس حل في عيد الخمسين. الاعياد دي اعياد يهودية اصلا. المسيح اتطلب في عيد الفصح، وكان في ثلاث اعياد رئيسية لابد ان كل ذكر من شعب اسرائيل يكون موجود في هذه الاعياد في اورشليم في الهيكل في المدينة المقدسة. ثلاث اعياد دول عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. لازم كل ذكر يبقى موجود في اورشليم في الهيكل في الثلاث اعياد دهول. ودي اعياد يهودية. الفصح عارفين طبعا ذكرى عبور الملاك المهلك على بيوت شعب اسرائيل وهم في ارض مصر بسبب الدم المرشوش بتاع خروف الفصح. عيد الخمسين هنشوف ليه وضعه دلوقتي. يقول لهم تعدوا 50 يوم من الغد الذي يلي سبت الفصح، وتعدوا 50 يوم 7 اسابيع يسموه عيد الاسابيع او عيد اوائل الثمار او عيد الحصاد او عيد الخمسين. لو طلعنا سفر اللاويين اصحاح 13 نقدر ناخد فكرة عن العيد ده. هو لاويين 23 من عدد 15. الاول نقرا من عدد 9 من عدد 4 عشان ناخد فكرة عن الكلام. لاويين 23 عدد 4 صفحة 195. هذه مواسم الرب المحافل المقدسة. مواسم يعني الاعياد بتاعت ربنا المقدسة التي تنادون بها في اوقاتها. بيتكلم عن اول عيد اللي هو عيد الفصح. عدد 15 بقى. ثم تحسبون لكم من عد السبت من يوم اتيانكم بحكمة الترديد 7 اسابيع. غد السبت يبقى يوم الايه؟ الحد. تحسبوا 7 اسابيع تكون كاملة الى غد السبت السابع. تحسبون 50 يوما ثم تقربون تقربة جديدة للرب. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشريين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا بكورة للرب. يبقى عيد الفصح المسيح اتصلب فيه، والحد اللي يدي سبت الفصح ده اسمه عيد البكورة اللي هو ثالث يوم من عيد الفصح، وده كانوا بيقدموا فيه بكورة خبز الشعير. عشان كده المسيح بولس الرسول يقولوا انه قام بكورة الايه؟ الراقدين، زي ما بولس الرسول بيقول عن المسيح، لان المسيح قام يوم الحد اللي هو عيد البكورة، بكورة الراقدين. وبعدين من هذا اليوم، من يوم عيد البكورة، يحسبوا 7 اسابيع كاملة اللي هم 50 يوم، ويحتفلوا بعيد الاسابيع، او زي ما بيقولوه بالعبرانية شبوعات. اسبوع يعني شبوع بالعبرية. وده كان بيبقى اول حصاد القمح. عيد البكورة كان بيبقى اول حصاد الشعير. لكن عيد الحصاد او عيد الخمسين ده كان بيبقى اول حصاد القمح. فيجيبوا رغيفين مصنوعين من القمح ويقدموها كتقدمة لله. طب ايه مناسبة عيد الخمسين ده؟ عيد الخمسين ده كان ليه مناسبة هو اليوم اللي استلم فيه موسى الوصايا من الله. كان بعد 50 يوم من خروج الشعب من ارض مصر، لقوها في سفر الخروج اصحاح 19. الشعب خرج من ارض مصر في عيد الفصح، واستلم الشريعة على جبل سيناء موسى بعد 50 يوم من خروجهم في عيد الفصح. يبقى مناسبة دينية ليوم 50 هو استلام الشريعة في العهد القديم من على الجبل. فاكرين المنظر لما ربنا قال لموسى محدش يقرب من الجبل، والبهيمة اللي تقرب من الجبل اللي هترجم من بعيد، وبعدين الجبل كان بيدخن وزلزلة وعاطفة وريح لدرجة ان الناس خافت وقالت لموسى اطلع انت كلم ربنا، واللي يقولك ربنا احنا هنسمعه منك. ده كان في اليوم 50 من خروجهم من ارض مصر. فالمناسبة الروحية لعيد 50 هو استلام كلمة الله. بس في العهد القديم كانت كلمة الله المكتوبة على الواح حجرية، لكن في العهد الجديد صارت المناسبة استلام كلمة الله اللي مكتوبة بالروح القدس على القلوب. فكان اليوم 50 هو اليوم المناسب لميلاد الكنيسة الجديد. وزي ما الجبل في اليوم 50 زمان اضطرب وتزلزل بريح ونار وبعاصفة، ايضا ده حصل في ميلاد الكنيسة. بنشوف ان في ريح حصلت وصوت ريح شديد وألسنة من نار، وبعدين تكلم التلاميذ بلغات وبلسنات مختلفة. رقم 50 باستمرار في العهد القديم كان بيشير لحاجة بالظبط كده، كان بيشير الى الحرية. فاكرين اليوبيل الخمسيني؟ اليوبيل الخمسيني ده كان في السنة 50 كل 50 سنة يعملوا احتفال يوبيل، يطلقوا العبيد ايه احرار، واللي كان اتخذت منه ارض وراهم الارض دي ترجع له، كان رمز للحرية باستمرار. فرقم 50 هو رمز الحرية. وفعلا بولس الرسول يقول تعليق لطيف، حيث روح الرب فهناك الحرية. آية جميلة أي حيث روح الرب فهناك الايه الحرية. وكأن الروح القدس في يوم 50 هو اللي اعطى الحرية الحقيقية للكنيسة، حرية مجد اولاد الله. واللي فيكم درس في العهد القديم وفاكر في سفر الخروج، كان في خيمة الاجتماع السقف اللي معمول من الخيمة، الخيمة اللي على القدس ترتبط مع الخيمة اللي على قدس الاقداس بواسطة كم عروة؟ بواسطة 50 عروة. اتحدت الكنيسة، اتكلمنا عن رمز الخيمتين دول او السجفتين حتتين القماش، رمز لكنيسة العهد القديم اللي موجودة على القدس، والسجفة اللي موجودة على قدس الاقداس رمز لكنيسة العهد الجديد. فكنيسة العهد القديم اتحدت مع العهد الجديد في يوم 50. وكان 50 عروة دول موجودين على حتة معينة في الخيمة. حد فاكر كانوا بيبقوا 50 عروة دول فين؟ على الحجاب اللي بيفصل قدس عن قدس الاقداس، والحجاب ده رمز للصليب. فال50 عروة او الروح القدس مرتبط بالصليب. الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد، ومجد المسيح هو الصليب. فعشان كده اتجمعت كل العوامل دهية ان كان موجود في يوم 50 كل 120 نفس المجتمعة اللي هم تبع المسيح، مع اليهود اللي كانوا جايين يقضوا عيد 50 موزانوا موجودين في اورشليم عشان يعيدوا هذا العيد. ولما جه هذا اليوم يوم الخمسين اللي هو بعد مرور 50 يوم من قيامة المسيح، وعلى حسب النظام اليهودي يبقى بعد مرور 50 يوم من عيد البكورة اللي هو الحد اللي بيالي الفصح بتاع اليهود، حصلت الظواهر اللي ابتدى يكلمنا عنها معلمنا لوقا. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة. والتاني مرة بيكرر حكاية نفس واحدة، وحتلاقوها عمالة تتكرر في سفر اعمال الرسل كتير كلمة دي، ان هم كانوا بنفس واحدة، لان بقى ليهم وحدة الاختبار ووحدة الهدف ووحدة الحياة، ففعلا كانوا عايشين بنفس واحدة، كانش فيه انقسام، لانهم كلهم كانوا عايشين المسيح وكان ليهم هدف واحد وحياة واحدة. الروح ما يحلش الا في النفوس المتحدة، لكن النفوس المنقسمة والمتخاصمة واللي متخانقة ما يقدرش الروح القدس يشتغل فيها. عارفين المزمور الجميل اللي بنصليه في مزامير النوم، هو ذا ما احسن وما احلى ايه؟ ان يسكن الاخوة معا في روح واحدة وفي اتحاد واحد، كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية، لحية قارون النازل على جيب قميصه. ليه بقى؟ يقول لك هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد. ايه البركة والحياة الابدية؟ هي الروح القدس. البركة الحقيقية هي في نوال موهبة الروح القدس. الحياة الابدية ما يقدرش يتمتع بيها انسان الا اللي الروح القدس شغال فيه. فاذا كان في وحدانية يحل الروح القدس، لكن لو في خصامات وصراعات في الكنيسة او في البيت او في المجتمع، الروح القدس لا يعمل اطلاقا في الخصامات والصراعات والخناقات. صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة. صار بغتة، بغتة يعني فجأة. من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. فكانت اول علامة لحلول الروح القدس هي الريح، وكلمة الريح والروح في اليونانية واحدة، ابنفما. والمسيح لو تفتكروا في انجيل يوحنا اتكلم عن العلاقة بدول، لما كان بيتكلم عن نيقوديموس قال ان نيقوديموس ايه؟ الريح تهب حيث تشاء ولا تعلم من اين تأتي ولا الى اين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. والمسيح ربطها لنيقوديموس ما بين الريح والروح، والريح باستمرار اشارة لوجود الله. تعرفين ربنا لما كلم ايوب في سفر ايوب اصحاح 38 كلم ايوب منين؟ من الريح العاصفة. ايليا لما كان مستخبي في المغارة في الجبل صوت ريح وصوت زلزلة، وبعدين كان الرب في روح او في صوت الرياح الايه؟ الخفيفة، وبعدين كلم ايليا وقال له مالك ها هنا يا ايليا. في يوم 50 على جبل سينا لما الشعب اجتمع وموسى طلع كان في رياح شديدة، نحوم النبي يقول الرب الساكن في العاصفة طريقه في العاصف. فالريح باستمرار اشارة الى وجود الله. ليه؟ لان الريح ما بتشوفهاش، الريح لا ترى، لكن الريح بتتحس، تأثيرها بيتحس. حد قادر يشوف الريح؟ حدش قادر يشوف الريح، لكن يشوفها وهي بتقلع الشجر وبتخلع البيوت وبتحمل السفن. ده الريح في قوتها قوة جبارة جدا. اسمع الاعاصير اللي بتحصل في امريكا ولا بتحصل في جنوب شرق اسيا، تتفرجوا انها ممكن تشيل بيت بحاله. تشيل بيت من اساسه. فالريح لا ترى ولكن يشعر بوجودها وتأثيرها يلمس. هكذا الله ايضا، الله لا يرى لكن يشعر وجوده ويلمس وجوده. فأول علامة لحلول الريح، لحلول الروح القدس، هو صوت هبوب ريح. وده ما كانتش ريح طبيعية، والدليل على كده ان صوت هبوب الريح ده كان موجود بس في البيت اللي مجتمعين فيه التلاميذ، ما جاش على كل اورشليم. عشان كده الناس زي ما بيقول تحيرت وبهتت، يعني مش اورشليم كلها هب عليها ريح، لا ده على البيت ده بالذات اللي كان مجتمعين فيه التلاميذ. عشان كده الناس كلها اتجمعت كحدث غير طبيعي. اشمعنى في هذا المكان بالذات؟ حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. منظر التاني منظر النار، لسان من النار يحل على كل واحد من التلاميذ الاثناشر كأنها من نار. ولأول مرة نسمع هذا التعبير مستقرة. مستقرة يعني ايه؟ ثابتة بقى. لان زمان العهد القديم كان الروح القدس لما بيحل على حد ما كانش بيستقر عليه، كان بيحل عليه للحظات ثم ايه؟ يفارقه. يحل على داود، داود يقول المزمور وبعد كده مفيش استقرار. لكن اول واحد قيل ان النار مستقرة عليه هو مين اللي يقول ياخد جايزة؟ امتى؟ بالضبط كده في معمودية المسيح في نهر الاردن يقول رأيت الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا عليه. مستقرا يعني ارتاح بقى فيه. عشان كده الروح القدس وجد مستقرا على الارض في هؤلاء التلاميذ. ارتاح في هذه الكنيسة، مش هيحل ويفارق، لا ده هيحل حلول دائم، لانه ارتاح في الناس اللي افتديت بدم المسيح واللي اتبررت واللي اخدت اختبار القيامة. وبكده تمت النبوات والكلام اللي قاله يوحنا المعمدان، انا اعمدكم بالماء لكن حياتي بعد الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار. اهو متعمدوا هنا بالروح القدس والايه؟ والنار. لكن السؤال اشمعنى لما حل الروح القدس على المسيح حل في شكل حمامة، لكن لما جه حل على الكنيسة حل في شكل نار؟ ها بالضبط كده. المسيح وديع ومتواضع، المسيح بلا خطية. فحل الروح القدس على شخص المسيح اللي في جسده بقى الكنيسة في شكل الوداع وفي شكل الحمامة. لكن الكنيسة بقى الروح القدس ده عايز يشتغل فيها، عايز يحل عليها بشكل نار عشان يحرق الخطية والغلط اللي موجود جواها، عشان يطهرها، عشان يقدسها. جسد المسيح مش محتاج الى تطهير، لكن جسد الكنيسة محتاج الى تطهير. عشان كده حل في شكل النار. والنار دي ليها علاقة بروح ربنا، زي ما عمل روح ربنا انه بيعطي استمارة بينور، النار دي بردك بتنور، النار دي بتنظف بتحرق، روح ربنا بيحرق الغلط اللي جوايا، النار بتعطي دفء، روح ربنا بيعطي دفء للانسان. لما يبقى في حاجة صلبة عايزين يلينوها يحطوها في النار، سايلين الحديد في النار ويبقى قابل للطرق وللتشكيل. اهو برضك ده اللي بيعمله روح ربنا جوانا. القلب القاسي المتحجر والانسان اللي مش عايز يتشكل ومش عايز يطاوع ومش عايز يتغير لما يتحط في اتون النار بتاع الروح القدس يلين ويطرى ويبقى قابل للتشكيل. لما يحبوا يطهروا الادوات الجراحية ويعقموها وبيموتوا الميكروبات يحطوها في النار. ما يتخلصوا من الزبالة يعملوا فيها ايه؟ يحرقوها بالنار. هذا اللي بيعمله روح القدس فينا، يميت الخطيه اللي جوانا بالنار بتاعته، يلين الاساوة اللي جوانا بالنار بتاعته. فكان المنظر الثاني هي تلك الألسنة من النار الآتية ومستقرة على هؤلاء التلاميذ. طبعا في رموز كتيرة في العهد القديم بتورينا ان كان الروح بيشتاق ان هو يرتاح في حد، لكن محدش قدر يريح روح ربنا بسبب الايه؟ خطية. من اول اصحاح في سفر التكوين يقول كانت الارض خاربة وخالية وروح الله يرث على ايه؟ وجه المياه. روح ربنا بيدور على حد يقعد جواه ويستريح، مفيش حد ريحه. لكن دلوقتي بقينا انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم، مستقر فيكم. عشان كده شطارة الانسان انه يريح روح ربنا جواه، لا تطفئوا الروح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. النار اللي اضرمت دي خلوها مشتعلة. تعرفين النار تتطفى امتى؟ حاجة من اتنين، لان هوا يجي يطفيها، لان مفيش زيت ومفيش مادة تتحرق عشان تفضل ايه؟ مشتعلة. النار بتطفي امتى؟ لما بتخلص الحاجة اللي بتاكلها او مولعة فيها، او ان جات هوا عليها ايه؟ طفاها، او جات مية عليها طفتها. ده نفس اللي بنعمله في الروح القدس. في الروح القدس جوايا بيطفي حاجة من الاتنين، لان انا ما بغذيش الروح بالزيت اللي يفضل مولع وملتهب. ده اللي المسيح قاله في مثل العذارى الجاهلات والحكيمات. الحكيمات كان معاهم زيت يضمن استمرار الاشتعال، لان بجيب حاجه بتطفي الروح القدس اللي جوايا، بدلق عليه ميه، بجيب رياح من الشهوات وزوادع من الرغبات تطفي الروح جوايا. لكن الحاجه الجميله ان الروح القدس وجد مستقرا في الانسان، زي الثلاث مرات اللي بعتها اللي بعت فيها نوح الحمامه ايام الطوفان. اول مره راحت ورجعت له لان ما لم تجد مستقرا لرجليها على الارض. تاني مره راحت ورجعت له وبقها غصن زيتون، فعرف ان الميه ابتدت تنحسر من على الارض. ثالث مرة بعتها يقولوا ما رجعتلوش مرة تانية لانها وجدت لها مستقرا على الارض، استقرت بقى على الارض. والروح القدس ده هو رمز الايه؟ ترمز له الحمامة باستمرار. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى. ايه معنى الامتلاء بالروح القدس؟ وايه موضوع الألسنة ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله؟
سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، اترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون ومديون، علميون والساكنون ما بين النهرين، اليهودية وكبدوكية، بنطس وأسيا، وفريجية وبنفيلية، ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهودا يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض، ما عسى ان يكون هذا؟ وكان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا ثلاثة. فوقف بطرس مع الاحد عشر ورفع صوته وقال لهم، ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله ويكون في الايام الاخيرة، اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي ايضا وانائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون، واعطي عجائب في السماء من فوق وايات على الارض من اسفل، دما ونارا وبخار دخان، فتتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذا، هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون، وهذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبايدي اثما صلبتموه وقتلتموه، الذي اقامه الله ناقدا اوجاع الموت، اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه، لان داود يقول فيه، كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتضعضع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي ايضا يسكن على الرجاء، لانك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. ايها الرجال الاخوة، يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود، انه مات ودفن وقبر وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد، يجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك، لم تزل كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة كل بيعة. شفنا المرة اللي فاتت عند حلول يوم الخمسين او عيد الحصاد او عيد اوائل الاثمار، العيد اليهودي الثاني الشهير اللي كان كل شعب اليهود بيتجمعوا فيه في اورشليم في تذكار اعطاء الشريعة على جبل سينا لشعب الله بعد 50 يوم من خروجهم من ارض مصر، حيث كانوا خرجوا في عيد الفصح، فكان عيد الخمسين ده هو عيد اعطاء الشريعة. واذا كان المسيح صلب في عيد الفصح، ففي يوم الخمسين حل الروح القدس، روح ربنا اللي بيكتب كلمة الله في قلوبنا وفي اذهاننا، وده كان يوم ميلاد الكنيسة. وشفنا ان التلاميذ كان ليهم الصفة المميزة باستمرار انهم كانوا بنفس واحدة، بالرغم من ان التلاميذ كانوا على اختلاف افكارهم وثقافتهم ووظائفهم وطبائعهم وميولهم، لكن بالرغم من الاختلاف اللي كان موجود بينهم الا انهم كانوا قدروا يحققوا ان هم يصيروا نفس واحدة. يعني فيهم الغيور المندفع زي سمعان، وفيهم الهادي المتأني زي يوحنا، فيهم الشاب وفيهم الراجل الكبير العجوز. لكن بالرغم من اختلاف الطبائع واختلاف الثقافات واختلاف العادات الا انهم قدروا يحققوا وحدانية واحدة. وده اللي يرينا ان الوحدانية اللي مطلوبة في الكنيسة هي مش ان احنا نكون نسخ مكررة من بعضنا. الوحدانية ما تجيش من تكرار النسخ، انا ابقى زيك تبقى زيي وكل واحد نسخة مكررة من الاخر. لكن الوحدانية في معناها هو ان بالرغم من اختلافنا عن بعض، وبرغم ان كل واحد ليه شخصيته المميزة وليه طباعه وليه عاداته وليه تقاليده وليه اراؤه، الا ان احنا بنكمل بعض، نكمل بعض، مش ان احنا نسخة مكررة من بعض. فهنا الوحدانية تيجي من التكامل بالرغم من الاختلاف. اذا كان الجسد فيه اعضاء واحدة، كل عضو ليه صفة مميزة تختلف عن العضو الاخر، العين غير الودن غير الايد غير الرجل غير البطن، لكن كل الاعضاء دي بتكمل بعضها الى جسد واحد، ما هيش نسخ مكررة من بعضيها. لان في بعض الاحيان بنظن ان الوحدانية الواحدة هو انه شخص يفرض صورته وطبعه وفكره واراؤه على الباقي، والباقي ما هو عليه الا انه يخضع لهذا الشخص ايا كان هذا الشخص. دي مش الوحدانية، دي نسخ مقررة من هذا الشخص. لكن الوحدانية هي ان احنا نكمل بعضينا ونصير واحد في المسيح بالرغم من اختلافنا، وبالرغم من ان كل واحد ليه شخصيته المميزة. وبنشوف ان حلول الروح القدس في مظهرين شفناهم المرة اللي فاتت جه في شكل صوت ريح، ربوب ريح عاطف ملأ كل البيت، والريح دي كانت مميزة لانها كانت موجودة في البيت فقط، ما كانتش على كل اورشليم. وده اللي لفت نظر الناس اللي كانوا موجودين في اورشليم في هذا الوقت. والمنظر الثاني منظر النار، ألسنة النار اللي استقرت على كل واحد منهم. وتكلمنا ان الريح والنار هما اشارة لحضور الله من خلال النماذج بتاعت العهد القديم، ان الريح والنار باستمرار اشارة لحضور ربنا. الحاجة الجميلة ان الله استغل الطبيعة واستغل الزمن في هذا الوقت، لان انتوا عارفين ان يوم عيد الخمسين ده كان في نفس الوقت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي اللي هو فترة الربيع، وكان في رياح بتبقى معروفة في المنطقة كلها اللي هي رياح، حتى يسموها بنفس الاسم رياح الايه الخمسين اللي احنا شفنا نموذج منها الاسبوع اللي فات. فالمنطقة كانت متعودة على تلك الرياح، صوت الرياح العاطفة، وتعرفين ان الرياح لما بتبقى شديدة وبسرعة ممكن انها تشعل حرائق زي ما حصل في بعض المنازل. فبواسطة الريح الخمسينية والحرائق الله تكلم ايضا من وسط الطبيعة وتكلم في وسط الزمن. اذا كان ده موسم الخمسين وده موسم الرياح فاستغل الزمن واستغل الطبيعة واستغل المكان ان الله يتكلم بآيات او بعجائب تدل على حضوره وعلى حلول روحه القدوس في الكنيسة. فكانت الرياح الخمسينية والألسنة من النار برغم انها معروفة ومشهورة في هذا الوقت وفي هذا المكان من العالم الا انها كانت بصفة مميزة هبت وظهرت في البيت اللي كان مجتمع فيه الاثنى عشر. ودي كانت العلامة المميزة ان الله خص هذا المكان بشيء معين او بحلول معين. كان المظهر الثالث اللي بنشوفه في عدد 4 يقول وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا. اذا كان الروح استقر على كل واحد منهم وامتلأوا من الروح القدس، ومعنى كلمة امتلأوا الملء بالروح هو ان الروح يحتل كل كيان الانسان، كل فكر الانسان، كل قلب الانسان، كل مشاعر الانسان. ده معنى الامتلاء بالروح القدس، ان الروح القدس يحتل الانسان يملأ كيان الانسان فيصير الكيان كله مقدسا لله، يصير الكيان كله مقدسا لله. فهو استقر عليهم الروح القدس وملأ قلوبهم وملأ حياتهم. وزي ما بيقول السيد المسيح ان من فضلة القلب يتكلم اللسان. فكان علامة ان هم امتلأوا يعني اتملوا لاخرهم في فكرهم وفي قلبهم وفي مشاعرهم وفي اجسادهم وفي ارواحهم وفي انفسهم. كان العلامة انهم امتلأوا ان صار ليهم لسان اخر، يتكلمون بكلام اخر، كلام جديد ما كانوش متعودين عليه، لان صار ليهم الطبيعة الجديدة، صار ليهم القلب الجديد والفكر الجديد والمشاعر الجديدة، فنطقوا بكلام جديد. عشان كده يقول وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا. فصار التكلم بالألسنة علامة على امتلاءهم بالروح القدس. يبقى الروح القدس لما حل ادى 3 علامات مميزة: صوت الريح، ألسنة النار، تكلم بألسنة اخرى جديدة، صار ليهم الحياة الجديدة. ولعل واحد يسأل ايه الفرق ما بين حلول الروح القدس في النفخة اللي المسيح اداها للتلاميذ بعد ما ظليهم بعد القيامة مباشرة، تعرفين وهم عادين والابواب مغلقة، شفنا في انجيل معلمنا يوحنا يقول نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. اذا المسيح اعطاهم الروح بعد القيامة. ايه الفرق بين الحلول ده والحلول اللي تم في يوم 50؟ هل هو حلول اخر؟ هل هو حلول اخر للروح القدس؟ حقيقة ان ده نقدر نلمحه من الموقف اللي حصل زمان في العهد القديم من حاجة حقيان النبي قالها والناس ما فهمتش ليه ده حصل. لو طلعنا سفر حقيان اصحاح 37، حقيان 37 عدد 1، صفحة 1235، نقدر من خلال الرؤية دهية نعرف ايه الفرق ما بين اعطاء الروح القدس بعد القيامة مباشرة، اقبلوا الروح القدس من غفلتم لهم خطاياهم غفرت، وبين حلول الروح القدس في يوم 50. يقول كانت علي يد الرب فاخرجني روح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما. بقعة يعني حتة ارض فاضية. وبنشوف هنا من اللي بيحرك حطيال مين؟ روح ربنا. وامرني عليها من حولها، واذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة واذ هي يابسة جدا، فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ والرأى ان البقعة مليانة عظام، عظام كثيرة وعظام يابسة جدا ناشفة قوي، يعني بقالها زمن كتير ميتة لدرجة انها نشفت. وكتيرة رمز لان كتير ماتوا. فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ ممكن العظام الميتة دي تعيش؟ فقلت يا سيد الرب انت تعلم، انا معرفش، انت اللي تعرف. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، ها انا ذا ادخل فيكم روحا فتحيون، واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما وابسط عليكم جلدا، واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا الرب. قال له سمع العظام دي كلمة ربنا فتعيش. بس تلاحظوا ان هو بيقول ادخل فيكم روحا فتحيون كم مرة؟ مرتين، كررها مرتين. وده فعلا اللي حصل. فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعش، فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه، ونظرت واذ بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلما يا روح من الرياح الاربع وهب على هؤلاء القتلى فيحيوا. فتنبأت كما امرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على اقدامهم جيش عظيما جدا جدا. ثم قال لي يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل، فهم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا، لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب، هأنذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي، واتي بكم الى ارض اسرائيل، فتعلمون اني انا الرب عند فتح قبوركم واصعاد اياكم من قبوركم يا شعبي، واجعل روحي فيكم فتحيون، واجعلكم في ارضكم فتعلمون اني انا الرب تكلمت وافعل يقول الرب. نشوف هنا ان العظام دي حيت على مرحلتين. مرة الاولى تنبأ فحصل صوت ورعش وتقربت العظام واتكست باللحم وبالعصب وبالجلد، لكن ما قدرتش انها تتحرك. فراح قال له تنبأ مرة ثانية، فتنبأ مرة ثانية فدخل فيها الروح لما هب من الرياح الاربع
فصاروا جيش عظيم جدا متحرك. فراح ربنا قال للحسقيال قل للشعب بقى ان انا هفتح قبوركم واصعدكم يا شعبي واجعل فيكم روحا فتحيون، انا الرب تكلمت وافعل ايه هذا. طب امتى ربنا عمل ده بقى؟ ده ربنا بيأكد لما اقول كلمة يبقى لازم هعملها. امتى تم هذا الكلام؟ الرعشة والصوت اللي حصل ده، دي الزلزلة اللي حصلت فين؟ في قيامة المسيح. المرحلة الاولى العظام دي اتقربت واتبسط عليها جلد ولحم وعصب، دي الخلقة الجديدة اتخلقت من اول وايه وجديد. ده اللي حصل بالضبط في النفخة الاولى اللي نفخها السيد المسيح في التلاميذ بعد القيامة مباشرة، كانت نفخة الخليقة الجديدة، اقبال الروح القدس اللي هيخلقكم خلقة جديدة. عشان كده بعد ما نفخ فيهم الانسان لأول مرة استلم سلطان لغفران الخطايا، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكا. يبقى النفخة الاولى للروح القدس هي لاحداث خليقة جديدة في البشرية. لكن ظلت المرحلة التانية قائمة، المسيح قال لهم ما تسيبوش اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. دي المرحلة التانية اللي الروح القدس لما حل ادى الكنيسة قوة للحركة، مقدرة للتحرك، ألسنة جديدة يقدروا يبشروا ويكرزوا، يصيروا جيش عظيم متحرك. يبقى النفخة الاولى اللي حصلت بعد القيامة هي لإعطاء خلقة جديدة للكنيسة، العظم يقرب ويتكسي باللحم، ياخد مقدرة انه يتحرك ويتبسي بالجلد للحماية وللإحساس، ويتكسي بالعصب عشان يحس اتخلق من اول وجديد. لكن ما تقدرش تبقى كنيسة كارزة الا لما يحل الروح القدس عليها مرة تانية في يوم الايه 50. عشان كده نشوف ان بعد القيامة اتخلق الانسان خلقة جديدة بنفخة القيامة، ان المسيح في قيامته واعطاء الروح القدس في النفخة خلقنا من اول وجديد. لكن علشان نبقى كارزين ونتحرك ويبقى لنا وجود لازم نلبس قوة من الاعالي، والقوة دي اللي حصلت يوم 50. تقول لي طب ده للكنيسة، طب وانا بيحصل فيا الحكاية دي؟ اقول لك انت بتقبل عمل الروح القدس فيك على مرحلتين. تقول لي ازاي؟ اقول لك طب انت بتاخد الروح القدس امتى؟ في المعمودية ولا في الميرون؟ بتاخد الروح القدس في المعمودية ولا في الميرون؟ مين اللي يجاوب لي؟ هو ده بالضبط اللي حصل في سفر حسقيال. في المعمودية انا بتخلق خلقة جديدة بالروح القدس، بتخلق خلقة جديدة. وفي الميرون انا باخد سر التثبيت، سر القوة والحركة. اذا انا بنال الروح القدس وعطية الروح القدس في السرين، بتخلق خلقة جديدة مدفونين معه في المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة او الحياة الجديدة. وبعد كده يديني الكاهن سر التثبيت، سر الامتلاء بالروح القدس اللي يديني قوة للحركة وقوة للثبات. عشان كده يسموه سر تثبيت، عشان اثبت في ربنا انا محتاج لايه؟ لقوة، للامتلاء بالروح القدس. فيبتدي الروح القدس يصنع فيا الحياة الجديدة ويديني قوة الحركة، تلبسوا قوة من الأعالي. صحيح أنا باخد المعمودية والميرون في يوم واحد، لكن هو بالضبط زي ما أتم وأعلن الله في سفر حزقيال أن العظام اليابسة دي عشان تتحرك كانت على مرحلتين. نرجع تاني لسفر أعمال الرسل عدد 5، صح 2 عدد 5. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. ليه بيوصف معلمنا لوقا اليهود بأنهم رجال أتقياء؟ أتقياء يعني إيه؟ حبوا ربنا وبيتقوا ربنا، بيوصفهم فعلا رجال أتقياء. هي ان في لمحة لازم نعرفها كويس، ان اللي يجي من بلاد بعيدة عن أورشليم ويتحمل مشاق السفر ويتحمل تكلفة السفر، تكلفة السفر، تعرفين اليهود مشهورين بمحبتهم للفلوس، ده علشان يمشي المسافة الطويلة دي ويسافر الرحلة الطويلة دي ويعطل اعماله، وغالبا كان بيقعد فترة 50 يوم او اكتر في اورشليم، لانه مش معقول هيجي عيد الفطر ويحضره وبعد كده يرجع لبلده وبعد 50 يوم يجي في عيد الخمسين او في عيد اوائل الحصاد يعمل الرحلة دي تاني. فاغلبهم كان بيجي في عيد الفصح ويفضل قاعد في اورشليم معطل اعماله ومستأجر مكان قاعد يدفع اجرته، عشان كده يقول اليهود الساكنين في اورشليم، انهم كانوا بيقعدوا فترة طويلة تستلزم ما يقرب من الشهرين عشان يجي قبل عيد الفصح ويستعد لعيد الفصح ويفضل قاعد لحد عيد الخمسين، فترة تطول الى شهرين. وهو فعلا انسان تقي اللي يرضى انه يضحي بجهده بمصالحه وبماله لفترة طويلة عشان يقعد ينفذ كلمة ربنا اللي قال ان اللي يحبني يجي يحضر الاعياد بتاعتي في اورشليم في الهيكل. فدول فعلا كانوا رجال أبقياء، كان ربنا غالي في حياتهم، ربنا عزيز في حياتهم. ممكن ان هم يضحوا باموالهم وبمصالحهم وبراحتهم من اجل ان هم ينفذوا كلمة ربنا او ينفذوا وصية ربنا. صدقوني اليهود دول اللي احنا بنقعد نتريق عليهم يبكتون بشدة، ده دول اللي كان عندهم نعمة ولا كان عندهم وصاية نعمة ولا معرفة، لكن قلبهم كان مفتوح بمحبة نحو الله نحو يهوى. لكن بينما احنا اللي عندنا النعمة ووصاية النعمة ما عندناش تلك التقوى اللي تخلينا نضحي بشوية من صحتنا او بشوية من فلوسنا او بشوية من وقتنا في ان احنا نعبد ربنا وان احنا نيجي نقعد معاه في بيته، بيبقى الواحد حاسبها بالساعة وبالدقيقة. لكن دول فعلا ناس اتقياء ساكنين في اورشليم مدينة الملك العظيم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، ولان هذا الصوت كان في هذا البيت فقط في العلية بتاعة ماري مرقص دون باقي مناطق اورشليم، شفنا الرياح الخمسينية اللي هبت علينا خدت مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لايه لغربها، ده شيء الطبيعي انها تهب على كل المناطق. لكن لانهم لقوا ان الريح دي كانت موجودة في هذا البيت فقط تحيروا، ايه معنى هذا الكلام؟ ازاي الريح تحد في هذا المكان؟ وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. والحيرة زادت أيضا انهم سمعوا اللغات بتاعتهم. صحيح اللغة الارامية كانت اللغة العامية بتاعت اليهود العبرانيين، واللغة اليونانية كانت لغة الثقافة والعلم والمعرفة في هذا الوقت. يعني لما الواحد يبقى عارف يعرف حاجتين، اللغة الارامية ده اللغة الدينية بتاعته، اللغة العامية بتاعته، واللغة اليونانية اللي هي لغة الثقافة. لكن لغة المناطق المختلفة، فرتيون وعلاميون ومديون ومصر ومن القيروان ومن العرب ومن اسيا ومن بونطس ومن غلاطيا ومن كبدوكية، دي لغات محلية مش منتشرة، ومحدش هيتعلمها الا اهل الناس اللي ايه ساكنين فيها. ففوجئوا بان لغات المعروفة دي، وحوالي 15 لغة، البلاد اللي اتذكرت في الليستة دي حوالي 15 بلد، فوجئوا بان هؤلاء التلاميذ البسطاء اللي سموهم هؤلاء الجليليين، انتوا عارفين ان الجليل دي كانت في شمال فلسطين، وكان اهل الجليل ناس بسطاء عاميين طيبين كده، يعني مش متعلمين ومش مثقفين، واغلبهم كانوا صيادين انهم بيعيشوا على بحيرة طبرية، يعني حتى مش من المنطقة الجنوبية، منطقة الرقي، منطقة اليهودية، منطقة الهيكل، منطقة العلم، منطقة الدراسة، لا. فقالوا دول ناس جليليين، فمن اين لهؤلاء تلك الثقافة؟ ازاي اتكلموا بتلك اللغات؟ هي ان الوضع محير نقدر نفكر فيه. يا ترى مثلا بطرس لما كان بيتكلم الروح القدس اعطاه انه ينطق مصري، وكانت لغة مصر طبعا اللي هي اللغة الايه القبطية، اللغة القبطية، واللغة القبطية اصلا من اللغة الهيروغليفية. يا ترى كان بطرس بينطق مصري وكان بينطق عربي وكان بينطق لغة عيلام وكان بينطق لغة بونتوس وفريجية ومناطق بتاعة اسيا دي، كان بينطق اللغات، ولا بطرس كان بيقول بلغته واللي بيسمع كان بيسمع اللغة ايه بتاعته؟ اي ان الروح القدس بيقوم بترجمة في الاذان بتاعة الايه الشخص. واغلب الظن المعنى مش واضح، لكن الحاجة اللي معروفة ان كل واحد كان بيسمع لغته، بس كانوا بيقولوا ان هم بيتكلموا بايه بألسنة، بلغات. واذا كان بيقولوا ان اللغات دي الروح القدس اعطاها لانتشار الكرازة، عشان الكرازة تقدر تنتشر، يعني الرأي ده مش بالدرجة الاولى، لان الكرازة كان ممكن تنتشر من خلال اللغة الارامية واللغة اليونانية، لو كانوا هم التلاميذ بيعرفوا الاثنين دول بس، كان فيهم يعرف يوناني زي فيلبس، فيلبس كان يعرف يوناني كويس، عشان كده بنشوف في انجيل معلمنا يوحنا ان لما في جماعة من اليونانيين كانوا عايزين يشوفوا المسيح راحوا كلموا مين؟ فيلبس، لان فيلبس كان بيفهم اللغة اليونانية. كان ممكن من خلال اللغة اليونانية الكرازة تنتشر، لانها كانت لغة عالمية معروفة في كل البلاد، وبالنسبة لليهود اللغة الارامية كانت كفاية جدا لانها معروفة بالنسبة لكل اليهود. فاللغات دي ما كانتش لانتشار الكرازة بقد ما كانت علامة ان في حاجة عجيبة في الناس دول تجذب الانتظار. عشان كده بولس الرسول يقول ان الألسنة معجزة وعلامة لغير المؤمنين، معجزة وعلامة، ان الغير المؤمن لما يشوف الانسان العادي اللي مش متعلم بيعرف يتكلم باللغات يحس ان الله موجود فعلا في هذا الانسان اللي اداله مقدرة. عشان كده التكلم بالألسنة هي علامة لغير المؤمنين، معجزة لغير المؤمنين مش للمؤمنين. وده اللي بيرجع يقوله بولس الرسول بعد كده في كورنثوس لما انتشرت حكاية التكلم بالألسنة دي. قال كل واحد بيتكلم بلسان يتكلم بينه وبين ربنا، حدش يتكلم بلسان الا اذا وجد مترجم. وبعدين قال ان المحبة افضل من التكلم بالألسنة، لكن كانت كعلامة على صدق ان في قوة معجزية في هؤلاء الناس هو التكلم بالألسنة. وهنشوف معنى التكلم بالألسنة ان هو حاجتين. يقول كده ان هم كانوا بيتكلموا بايه في اخر عدد 12، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. يعني موضوع الحديث بتاع الألسنة هو انهم يتكلموا عن عظائم الله. عظائم الله يعني ايه؟ تسبيح وتمجيد لربنا على محبته وعلى فدائه وعلى غفرانه وعلى اتضاعه وعلى بذله وعلى عطائه. عشان كده الألسنة مش بس تعني مجرد موضوع بيتحدثوا عنه، لكن بالاكتر انها كانت موضوع تسبيح وتمجيد لله. في نفس الوقت الألسنة كانت لتعليم الاخرين. يبقى كان في شقين في التكلم بالألسنة، الشق الاولاني فرح وتسبيح لربنا، والشق الثاني اخبار الناس وتعليم الناس بالايه؟ بالحقائق. ده معنى التكلم بالألسنة. وبنشوف ان مع ذلك في بعض الاحيان لما يبقى امتلئ الانسان بالروح القدس يبقى عنده فرحة الروح القدس زي ما بيدندن او بيسبح او بيرنم، هو ده تكلم بألسنة بلسان تجاه الله. فقالوا يسمعون كل واحد يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ كل دول مش ناس عاميين بسطة جهلة، فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه؟ فرتيون وماديون وعلاميون، دي اللي هي منطقة ايران والعراق، منطقة ايران والعراق. فرتيون وماديون من ماد من مادي، وعلاميون من علام، والساكنين ما بين النهرين. ما بين النهرين دول اللي هم بابل. تعرفين ان بابل كانت سبت مجموعة كبيرة من اليهود في سبي بابل سنة 586 قبل الميلاد، وبعدين قعدوا 70 سنة مسبيين في بابل، وبعدين كورش الملك اصدر امر بعودة المسبيين، فرجع جزء من الشعب، لكن نسبة كبيرة من الشعب ظلت او فضلت انها تعيش في بابل لانهم كانوا تجروا واشتروا بيوت وزرعوا، فما حبوش انهم يرجعوا لأورشليم مرة تانية. قالوا احنا قاعدين هنا ايه؟ مستريحين. فنشأت جالية لليهود في ارض السبي، حتى ان ربنا وبخ على فم حجي وذكرية الناس اللي مش عايزة ترجع لايه؟ لأورشليم، وفضلت انها تعيش متمتعة في ارض السبي. تعرفين ارض ما بين النهرين دي المنطقة الاولانية اللي كان ساكن فيها مين؟ ابراهيم. ابراهيم ابو الاباء. قبل ما ربنا يجيبه منطقة كنعان، ارض فلسطين، كان ساكن فيما بين النهرين. واليهودية اللي هي فلسطين دول المجموعة التانية، وكبدوكية وبنطس واسيا، دي منطقة اسيا الصغرى، منطقة سوريا وتركيا، وفريجية وبنفيلية، ايضا دي منطقة اسيا. ولان كان ليهم تجارة في كل مكان في العالم، فاستوطنوا في المناطق ده هي بتاعة اسيا. ومصر كان فيها جالية يهودية، وخصوصا في الاسكندرية كانت بتقدر بثلاثة مليون يهودي في هذا الوقت. تعرفين اليهود بتوع مصر قدموا خدمة للعالم، خدمة رائعة وجميلة جدا. اليهود بتوع مصر عملوا ايه؟ ترجموا الترجمة لايه؟ السبعينية، ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية. يهود مصر هم اللي عملوا كده. لما بطليموس الملك جاب المجموعة بتوع الشيوخ اللي كان منهم كمان مين؟ سمعان الشيخ، جابهم في الاسكندرية وقاموا بترجمة العهد القديم كله، سموها الترجمة السبعينية لان اللي قام بيها 70 شيخ. دي تمت في مصر في الاسكندرية. واليهود بتوع الجالية اللي موجودة في مصر هم اللي تزعموا الحركة دهيت، وهم اللي امدوها. ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، كان منهم يهود كتير جم من ليبيا والقيروان، منهم مجموعة شهيرة زي مين؟ ماري مرقس كان من القيروان، ومين تاني؟ واحد شهير قوي قوي، سمعان القيروان اللي شال الصليب ورا السيد المسيح. سمعان القيروان كان من يهودي من نواحي ليبيا. والرومانيون المستوطنون، يهود ودخلاء، دول اللي كانوا في ايطاليا في روما. وكان في هذا الوقت روما هي السيدة ومسيطرة على كل العالم. فلما احتلت فلسطين اخذت مجموعة من اليهود سافروا لروما وقعدوا هناك وبشروا هناك. ففيهم يهود اصلاء يعني اصلهم يهودي فعلا، وفيهم يهود دخلاء. دخلاء يعني ايه؟ اصلهم مش يهودي لكن تهودوا، دخلوا في الديانة اليهودية، كان اصلهم روماني اممي وبعدين قبلوا البشارة بالناموس وبالتوراة من اليهود اللي سافروا هناك، وبقوا هم كمان يهود بانهم اختتنوا وصاروا يهود. عشان كده تعرفوا ان اليهود كان ليهم بشارة وكرازة في كل العالم. ده المسيح قال لهم تطوفون البر والبحر لكي تصنعوا لكم دخيلا واحدا. دخيلا اللي هم اسمهم اليهود الايه؟ الدخلاء. اصلهم مش يهود لكن اصلهم اممي وقبلوا الايمان باليهودية وتهودوا واختتنوا. المستوطنون بقى هم اللي هاجروا وراحوا قعدوا في روما. كريتيون دول من اوروبا من جزيرة كريت، وعرب من شبه الجزيرة العربية. كل دول عشان كده تعرفوا ان اليهود كانوا منتشرين في اغلب مناطق العالم من بعد السبي ومن بعد الحروب اللي حصلت لهم، تشتتوا في كل مكان في العالم. وبعدين جت في سنة 70 ميلادية انهت على وجودهم فين؟ في فلسطين، وبقوا مشتتين في كل العالم اكتر واكتر، ولحد الان ما لهمش وطن الا لما حصل سنة 47 اخذوا الوعد بتاع بولفور واقاموا وطن لليهود فين؟ في فلسطين. وابتدت العلامات بقى من اول السنة دي يبتدوا يحسبوا ان ده الزمن النهائي في تاريخ العالم، لانهم كانوا مشتتين وما كانش ليهم وطن، واعتبروا ان وجود وطن ليهم دلوقتي ده بداية النهاية بتاعة العالم. نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. ولاحظوا ان كلمة نسمعهم تدي برضك ايحاء بان كان الروح القدس هو اللي بيترجم في الودان. يتكلمون بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا. ايه ده؟ ما عسى ان يكون هذا؟
والسؤال ده ما زال يتردد من اول يوم في ولادة الكنيسة وتكوين الكنيسة لحد النهاردة. ما عسى ان يكون هذا اللي احنا شايفينه ده واحنا اللي سمعينه. الناس الغير مسيحيين يجوا يقولوا اللي انتوا بتقولوه ده تناول ايه وجسد ودم ايه، انتوا بتاكلوا لحمة، تاكلوا واحد ميت، ما عسى ان يكون هذا. عمالين تقولوا اب وابن وروح القدس، هو ربنا بيتجوز وبيخلف، ما عسى ان يكون هذا، ما عسى ان يكون هذا. سؤال محير الناس، ما زالت المسيحية تحير كثيرين جدا، ما عسى ان يكون هذا. ايه ده؟ عندهم حق، الانسان اللي ما خدش موهبة الروح القدس ما يقدرش يفهم. لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع المسيح رب الا بالروح القدس. تدوا ربنا جسد، ما عسى ان يكون هذا، وتأكلوه وتشربوه وتخلوه يتألم، ما عسى ان يكون هذا. شيء لا يقبله العقل او المنطق. لكن بطرس اللي وقف وقال الوعظة الاولانية بتاعته يقول لنا ايه جميلة جدا في الرسالة بتاعته تجاه السؤال ده، ما عسى ان يكون هذا، يقولوا ايه؟ يقول بطرس كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. كونوا مستعدين ان انتوا تجاوبوا على هذا السؤال، ما عسى ان يكون هذا. استعدوا ان انتوا تجاوبوا. مش كده مؤسف جدا ان واحد يجي يسألني سؤال احمر واخضر واصفر وما بقاش عارف واتشكك وتبقى حالتي يعني صعبة جدا. فين الاستعداد لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف؟ فين استعدادك؟ فين دراستك؟ فين قرايتك؟ فين خبرتك؟ فين حياتك مع المسيح عشان تقدر تشهد للمسيح وتقدر تجاوب عن سبب الرجاء اللي فيك؟ سؤال اتقال من اول لحظة ميلاد الكنيسة، وحيفضل السؤال ده يتسأل حد نهاية العالم، ما عسى ان يكون هذا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ صعب على الانسان الطبيعي ان يقبله او يفهمه الا اذا ارشد بالروح القدس. ده كتير بيقبلوا لما بيخضعوا لعمل الروح. وكان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة. سلافة دي الخمرة اللي لسه مصنوعة جديد، لسه ما عتقتش. والحقيقة ان الموسم ده كان موسم صناعة الخمرة الجديدة، لانه بداية حصاد العنب في فلسطين وبداية صناعة العنب. فبعض الناس استهزأوا، لانه لما بيسمع ده بيكلم ده بلغته هو مش فاهم اللغة اللي بيتكلمها معاه، فيسهلوا ان عمالين ايه يخرفوا يقولوا اي كلام. يعني لو واحد واقف الكلام ما بيتوجه لهوش، الكلام بيتوجه لواحد تاني، لكن سمع الرسول بيتكلم مع التاني بلغة التاني وهو ما يعرفش لغة التاني، فيتهيأله ان الرسول ده ايه سكران بيخرف. امتلأ سلافة بيقول اي كلام. جماعة مستهزئة. انقسم الناس اللي موجودة لفريقين، فريق تحير وتعجب ان في حاجة غريبة في الناس دول، حاجة جديدة، وفريق تاني امتلأ استهزاء وعزى الامر لشيء طبيعي ان دول شاربين خمرة جديدة يعني، بس مش لسه ما بتطوحهمش يعني، لسه ملهاش تأثير جامد، هو بس يدوبك تخليهم ايه يخرفوا. دول اللي قالوا انهم امتلأوا سلافة رمز للانسان اللي مش قادر يقبل حقائق الايمان وتملي يعظو موضوع المعجزات اللي بتحصل للامور الطبيعية. في واحد كده مخه ما يقبلش المعجزة، لكن لما يشوف عمل عجيب قدامه يحاول يفسره بطريقة علمية او بطريقة طبيعية. ده ما بيقبلش المعجزات، لكن بيستهزأ باللي بيحصل، لانه عنده كل حاجة ليها تفسير طبيعي وليها تفسير علمي. فوقف بطرس مع الاحد عشرة ورفع صوته وقال: ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي. وهنا بنبتدي نشوف بقى بطرس والاحد عشر ياخدوا شخصية مختلفة عن اللي كان عندهم قبل كده. اول عظة قيلت في المسيحية هي العظة اللي قالها بطرس الرسول لما امتلأ بالروح القدس وتغيرت شخصيته. بطرس بتاع الفهلوة وبتاع الاندفاع وبتاع الجبن وبتاع الخوف قدام جارية بقى له شخصية تانية خالص. بطرس اللي انكر المسيح بسبب خوفه من امام جارية، هنبص لانه بيقف قدام الجموع ويكلمهم بصيغة الامر، بصيغة السلطان، مش بصيغة من فضلكوا اعرفوا او يستعطفهم او يعني تعالوا نفكر، لا ده بيتكلم بايه؟ بسلطان وبامر، ويقول لهم في الاخر توبوا وليرجع كل واحد منكم عن طرق الردية. اتكلم بامر قدام كل الجمع. تغيير عجيب حصل في الشخصية نتيجة الامتلاء بالروح القدس. ورفع صوته، وهنا رفع صوته عشان يسمع الكل، وفي نفس الوقت رفع الصوت ده دليل على قوة والشجاعة اللي كانت موجودة فيه. ورفع صوته وقال لهم: ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم. انتم اليهود المتدينين والساكنين في اورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي. او الترجمة الجميلة لكلمة اصغوا لكلامي: اعطوني اذانكم، ادوني الودن بتاعتكم عشان تفهموا كويس وتسمعوا ايه كويس، اصغوا الى كلامي. لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار. دول مش ممكن يكونوا سكارى، لان الذين يسكرون فبالليل ايه؟ يسكرون، معاد السكر بالليل مش الصبح. الساعة 3 من النهار يعني تعادل الساعة 9 الصبح عندنا. وبيقول لهم: ايها الرجال اليهود الساكنين في اورشليم اللي جايين يحتفلوا بالعيد. ومعروف عند الانسان اليهودي في يوم العيد ما ياكلش الصبح، ما يفطرش الا بعد تقديم ذبائح هذا اليوم في الهيكل. وكان معاد تقديم الذبائح في الساعة الثالثة من النهار، الساعة 9 الايه؟ الصبح. فعايز اقول لهم ان احنا يعني مش ممكن نكون شاربين حاجة، لان احنا مستنيين زي ما انتم مستنيين تقدموا الايه؟ الذبائح بتاعتكم، لانها الساعة الثالثة من النهار. فدول مش ممكن يكونوا سكرانين. لكن شوفوا الرد الجميل بتاع شجاعة بطرس، انه رد على المستهزئين وقالوا انهم امتلأوا سلافة، مش بانه شتمهم او زعق لهم او قال لهم انتوا ازاي تتريقوا او قابل الاستهزاء بالاستهزاء، لا ده قابل الموقف بالحجة والمنطق. اولا انتوا بتقولوا دول سكرانين، دول مش ممكن يكونوا سكرانين، ان اللي عايز يسكر يسكر بالليل. ثانية لسه معاد تقديم الذبائح بتاعت يوم عيد الخمسين، الكل ما بياكلش، وانتوا يهود وساكنين في اورشليم لانكم رجال اتقياء مستنيين تقدموا الذبائح. لكن ان جيتوا في واقع الامر، صحيح هم مش سكارى بالخمر، لكن بيني وبينكم هم كانوا فعلا ايه؟ سكارى بالروح. هو الخمرة بتعمل ايه في الانسان؟ تعمله ايه؟ بتفرحه. الخمرة بتبهج الانسان، بتفرح الانسان. بس الخمرة الجسدية بتفرح الانسان بطريقة سلبية. طريقة سلبية ازاي؟ تنسيه الهموم بتاعته والمشاكل بتاعته، تفقده وعيه وعقله. يقولوا بتشرب بتشرب ليه؟ يقول لهم عشان انسى. تنسى ايه؟ لانا مش فاكره. انسان بيشرب عشان ينسى الواقع او يتناسى الواقع بتاعه او الحياة بتاعته. ده الانسان اللي بيسكر حسب الجسد. لكن الانسان اللي سكران حسب الروح واللي امتلأ فرح حسب الروح، امتلأ نشوة حسب الروح، مش لانه نسي همومه، ده لان الروح سكب عليه ايه؟ تعزيات، فرحة، يتكلم بعظائم الله. فهم فعلا كانوا فرحانين وكانوا في حالة نشوة، مش لانهم بيهربوا من ضعفاتهم او من بيهربوا من مشاكلهم، لا، لان الروح القدس صنع فيهم عمل ايجابي، شيء جديد اختبروه. اللي بيذكر حسب الجسد انسان بيحاول يتناسى نفسه من اجل ذاته، لكن اللي بيذكر حسب الروح ده انسان نسي نفسه في اعلانات الله من اجل الله مش من اجل الذات. هم فعلا كانوا فرحانين وفي نشوة، نشوة الامتلاء بالروح القدس. تلاقوا الانسان كده يعني اللي اتملى بالروح وحاسس ان ربنا بيعمل معاه اعمال وان ربنا بيحبه، تلاقوه فرحان متهلل. الناس يتهيالها انه يعني انسان مضطرب او انسان سكران او انسان غير مستقر، لكن في واقع الامر لا، ده هو في قمة الاستقرار. ففي فرق ما بين السكر الجسدي وما بين السكر الروحي اللي بيتكلم عنه الشيخ الروحاني ويقول اولئك الذين سكروا في محبتك. اولئك الذين سكروا في محبتك، حاجات ما بنعيشهاش لكن على مستوى كبيرة تقروها في كتاب حياة الصلاة عن الدهش والتأمل والهزيز. وعارفين في قصص بستان الرهبان الراهب اللي راح خبط على معلمه وعايز منه حاجة، فقام فتح له قال له عايز ايه؟ هو كان معلمه في رؤية او في دهش، فبعدين قال له عايز كذا، قال له حاضر ودخل. وبعدين دخل هو نسي ده طلب منه ايه، ونسي ان في حد واقف بره خالص وبيكمل الرؤية بتاعته ومشغول بيها. فخبط عليه تاني، يا ابونا ما جبتش ليه الحاجة؟ قال له حاجة ايه؟ يقول الحاجة اللي انا طلبتها منك. قال له حاضر، ويخش وينسى تاني ويكمل. حالة من الدهش والرؤى، ولكن مش لانه مختل عقليا، لكن لانه عقله سبية في حاجة تاني. وعذراء النشيد قالت حبك اطيب من الخمر. هما فعلا كانوا سكارى بالروح. لكن ابتدى بطرس يتكلم ويقول لهم بقى الحقيقة ايه. هذا ما قيل بيوئيل النبي. لكن حاجة مهمة جدا قبل ما نختم فيها، تلاحظوا حاجة عجيبة، ان في سفر التكوين فاكرين الناس لما كترت من بعد الطوفان وبعدين كانت خايفة ان ربنا ينزل ليها طوفان مرة تانية، فقالت نعمل ايه عشان نحفظ نفسينا من ربنا؟ عايزة تعيش في الخطية وما يجيلهاش عقاب، لان عارفة ان الطوفان جه نتيجة ان الخطية انتشرت فربنا غرق العالم. فراحوا مقررين ان هم يعملوا ايه؟ يبنوا برج راسه للسماء، يجي الطوفان يطلعوا البرج ده ربنا ما يقدرش يعمل لهم حاجة. وكانت المنطقة اللي فيها ده اسمها بابل، برج بابل. فربنا يقول نزل وهد البرج وبلبل ألسنتهم. كان الأول الناس كلها بتتكلم لغة واحدة، لكن بسبب الخطية والكبرياء ربنا بلبل ألسنة الناس وبقت فيه لغات ايه كتيرة. لكن الحاجة العجيبة اللي حصلت يوم الخمسين ان الروح القدس وحد الألسنة مرة ايه تانية. الناس اللي كانت بتتكلم لغات كتيرة بقى ليها لسان واحد منطوق بالروح القدس. الخطية هي اللي بلبلت الألسنة، لكن الروح القدس هو اللي وحد الجميع. ودي كانت طلبة السيد المسيح في يوحنا 17 في صلاته الشفاعية الأخيرة، ليكون الجميع واحد. شوفوا طلبة المسيح اللي طلبها فعلا ايه حققت يوم الخميس، ليكون الجميع واحد، ليهم الفكر الواحد واللغة الواحدة والاختبار الواحد والروح الواحد. وبإحنا نصلي زي ما بولس بيقول، رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل إيه أحد. بقت الوحدانية اللي الروح القدس أعطاها لكل الكنيسة بعد ما الخطية بلبلت وفرقت وقسمت الإنسان. في دفاع بطرس وتطبيقه بقى بينقلهم ان هم ليسوا سكارى، لكن دول النبوة اللي تمت بتاعت يوئيل، نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ ايوه. وده اللي مفروض في الثأوريا. الثأوريا يعني رؤية الله، في حاجة كده الناس المختبرين يعرفوها. ثأوريا يعني ثاؤ يعني يشوف، أوريا ثيؤس اللي هو الله، وأوريا يعني ينظر. فالثأوريا يعني ينظر الله. الحاجات دي الواحد ما بيسعاش إليها، لكن المفروض إن الروح هو اللي بيعطيها حسب نظرته للإنسان. يعني ساعات الواحد يقول حاجة عجيبة، أنا نفسي أشوف ربنا ونفسي أكلم ربنا وأحس بربنا وبصلي للموضوع ده كتير ومفيش حاجة بتحصل، هو ربنا ما بيسمعنيش؟ لا، مش ربنا ما بيسمعكش، ربنا سمعك كويس جدا، لكن ما بيستجبش ليك او ما بيدكش ان انت تشوفه وتراه وتحس بوجوده في هذا الوقت، لانك مش هتستحمل ان تنظر، او مش هتستحمل ممكن ان انت تتكبر لما تشوف. فمش معنى كده ان ربنا ما بيسمعنيش، لا، ربنا سمعني لكن في وقت معين هيفرحني بايه؟ برؤيته. اعمال الرسل الاصحاح الثاني، سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني من عدد 16. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله ويكون في الايام الاخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب